يبدأ أنه تلك القوانين، تلك الشريعة الإسلامية التي قامت على فروع القرآن هي ليست الكلمة الأخيرة في أمر الدين، ليست الكلمة الأخيرة في أمر الإسلام. إذا اعتقد معتقد أنه الشريعة الإسلامية هي الكلمة الأخيرة في أمر الدين، كأنه بيدخل في تناقض عندما يجي يواجه مشاكلنا الحاضرة. مشاكلنا الحاضرة نحن بنحتاج لمجتمع اشتراكي، الشريعة الإسلامية ما فيها فرصة لتحقق الاشتراكية. نحن بنحتاج إلى مجتمع ديمقراطي فيه مساواة سياسية، الشريعة الإسلامية في المستوى اللي قامت عليه وفي حكم الشورى لا تحقق المساواة السياسية. نحن محتاجين لمجتمع فيه مساواة اجتماعية، الشريعة الإسلامية في المستوى اللي قامت عليه في التمييز بين الأديان وفي التمييز بين الجنس بين الرجل والمرأة لا تستطيع أن تحقق طلبنا أو حاجتنا المتمثلة في الوقت الحاضر. عليه يبقى أنه الدعوة للشريعة الإسلامية في مجتمع غير مجتمع هي جهل، وهي عدم فهم لحاجة المجتمع اللي احنا بنتحدث عنه. ولذلك الجمهوريين عندما دعوا إلى تطوير التشريع لأنهم عرفوا أن حاجة مجتمعنا غير حاجة المجتمع الأول، ولأنهم عرفوا أن الدين الإسلامي جعل مستويين، مستوى منه شرع حسب حاجة الناس وطاقتهم في القرن السابع، مستوى منه نسخ يومئذ لعدم مناسبته لطاقة الناس وحاجته، وجعل هذا الأمر المنسوخ أو هذه الأحكام المنسوخة مرجعة إلى نحين حين ويجي وقتها وتجي مجموعتها. ونحن بنعتقد الآن أنه جاء الوقت اللي يدعى فيه إلى الأصول وإلى أصول القرآن التي نسخت بفروعه في القرن السابع. لتوضيح القضية دي أنه نحن بنعتقد أن القرآن أصوله فروع، أصوله هي مطلوب الدين بالأصالة، فروعه هي مطلوب الدين بالحوالة. عندما نزلت أصوله وكانت بتقوم على الإسماح ودعت الناس إلى عبادة الله وإلى قمم عالية من الدين ومن المعاملة، رفضت هذه الأصول من المجتمع المكي، حتى اضطر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج مهاجر في سبيل الله من مكة إلى المدينة. كأن الإسلام اللي بتمثل الأصول انهزم في مكة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بدينه إلى المدينة. عندما مشى إلى المدينة نسخت الأصول واحكمت الفروع، فدعا إلى الإيمان في المدينة فانتصر الإيمان. مطلوب الدين بالأصالة أن ينتصر الإسلام وأن يكون الإيمان مرحلة من مراحل انتصار الإسلام. لتكون الحقيقة دي واضحة نستشهد عليها ببعض النصوص. مثلا جاء في أمر في أسلوب الدعوة للنبي صلى الله عليه وسلم قول القرآن: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وجاء: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. كأنه جاء أنه أسلوب الدعوة وأسلوب إسماح. العرب المسلمين في الوقت ذاك أهل مكة عندما دعوا إلى الإسلام في هذا المستوى رفضوا وقاوموا الدعوة الجديدة، قاوموها بكل ما أوتوا من قوة، حتى أصبح النبي صلى الله عليه وسلم مضطر ليهاجر، تأذن الله له بالهجرة فهاجر. عندما مشى للمدينة الأصول دي زي ما أنا قلت انهزم الإسلام في مكة وانتصر الإيمان في المدينة، لأن الإسلام بتمثل الأصول اللي نسخت دي، والإيمان بتمثل الفروع اللي حكمت. الفروع اللي نزلت في المدينة قامت على مستوى دون مستوى الأصول اللي انهزمت في مكة. جاء في الفروع اللي نسخت الأصول في آية: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، جاءت عبارة: إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. كأنه جاء ضمنها: إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، معناه عذب أنت بيدك العذاب الأصغر. يعذب الله العذاب الأكبر معناها أنت بتعذب العذاب الأصغر بيدك، وجاء أمر الجهاد. طبعا الصورة دي في صور أوضح منها كثيرة في أمر الجهاد، لكن دي صورة أنا أنتظر أنه برضو المستمعين يدوا اعتبارها. كأنه النص قام على: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، والنص ده كأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما عندك أي حق في أن تسيطر على حريات عبادي، وضح ما عندك من الحق، أدعو لما عندك من الحق من شاء منه فليؤمن ومن شاء منه فليكفر. النبي صلى الله عليه وسلم التزم هذا الأمر، وهم غاوموا هذه الدعوة، مش بس رفضوا، غاوموا ونكلوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوهم، إلى أن تأذن الله بالهجرة فهاجر. جاء النسخ في إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، وجاء قول القرآن أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. في الأول ما في إذن بالقتال، كله والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان يشوف أصحابه يعذب ويقول مثلا بشراكم على ياسر إن موعدكم الجنة، لكن ما أمر بجهاد ولا مد يده إلى جهاد. عندما مشى للمدينة ونسخت آية الإسماح القائمة على الإسماح وعلى معاملة الناس بالحسنى، جاء الأمر بالجهاد في أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، ومشت آيات الجهاد إلى أن بلغت حد فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قام الأمر بالجهاد، وجاء منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة وأن يصوموا الشهر وأن يحجوا البيت، فإن فعلوا عصموا مني أموالهم ودماؤهم إلا بحقها وأمرهم إلى الله. فجاء أمر الجهاد، والصورة دي اللي أنا قصدتها في إبراز أمر الجهاد قصدتها أعينكم بها لتتمثلوا الفرق بين آيات الإسماح وآيات الإكراه. آيات الإسماح اللي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فذكر إنما أنت مذكر وقول الحق من ربكم وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، دي نسخت وهي أفضل ما في القرآن بما هو دون، هي أصول نسخت بفروع دون الفروع، قام عليها أمر الشريعة، قامت عليها الشريعة في أمر الجهاد، الأصول نسخت. فلا يعقل أبدا من عاقل أن يظن أن خير ما في ديننا نسخ وإلى الأبد بما هو دونه، إلا أن تكون في حكمة، والحكمة لا تتأتى إلا بمثل هذا الفهم الذي ندعو إليه. زيادة على كده نضرب مثل فيما يتعلق بالمساواة الاقتصادية اللي تحدثنا عنها. آية الزكاة في الأصول اللي جامعت عليها الدعوة في آيات الأصول، دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وكان ده أمره في التزامه، قامت على أن ينفق النبي صلى الله عليه وسلم كل ما زاد عن حاجة. عبارة القرآن فيها ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أنفق العفو كل ما زاد عن حاجتك أنفقه. والنبي صلى الله عليه وسلم لمكان تربيته ولمكان علمه بالله هو أوثق فيما عند الله مما يدخر في بيته، لكن المشقة أكانت على الأمة والأمة خوطبت بأن تنفق العفو ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. عندما الأمة بقى الأمر ده شاخ في حقها وهي رفضت مستوى الإسلام اللي بتقوم شريعته على إنفاق العفو، نسخ هذا المستوى العالي من الأصول في حق الأمة واستبدل بما هو دونه من حكم الفروع اللي قامت عليه الشريعة في القرن السابع. ما هو دونه هو قول الله خذ من أموالهم صدقة تطهيرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. خذ من أموالهم صدقة، كأنه الخطاب في القرآن مشى إلى أنه المال مالهم وإنت من مالهم ده خذ جزء يطهيرهم ويزكيهم، لكن أبلغ من ده وده ما داير كلام، أبلغ من ده أن ينفقوا العفو، أن يعلموا أنه هن مالهم حق الله، مالهم ده كله حق الله، وأنهم بس يأخذوا حاجتهم منه حتى يكونوا أوثق فيما عند الله مما في جيوبهم ومما في خزنهم. عندما ده بقى صعب عليهم وبقى مستوى كبير جدا نسخ في حقه وظل محكم في حق النبي. النبي صلى الله عليه وسلم ظل ينفق العفو وظل ما يدخر قوت يومه لغده، ولذلك كانت شريعته شريعة الإسلام، كان هو المسلم بين أمته وأمته مؤمنة، كان هو على حكم الأصل اللي نسخ في حق الأمة، ظل عليه شريعة في حقه هو وده سنته. لذلك الفرقة برضو تبدأ واضحة في التمثيل بين آية الأصل في الاقتصاد في الزكاة وآية الفرح في الزكاة، كأنه آية ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو في آية زكاة كبرى، كأنها هي آية الزكاة الأصلية اللي يظل عليها عمل النبي حتى لحق بالله، وآية الفرح اللي قام عليها عمل الأمة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها هي الآية التي قامت عليها الشريعة وهي آية فرع. آية الفرع اللي جعلت الناس يملكوا ثم يخرجوا من حقهم شيء، ما بتحقق الغرض اللي احنا قبل بنتحدث عنه في التنظيم الاشتراكي اللي بمكن من المساواة الاقتصادية. حين يمكن أن يتحقق هذا الغرض بأقل أو على قاعدة آية ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، لأنها تبلغ مستوى أكثر من الاشتراكية، تمشي إلى مدى الاشتراكية بالنسبة له إشارة موجزة، تمشي إلى مستويات أعلى من مستويات الشيوعية. والشيوعية هنا في المعنى ده هي مسألة شيوع المال بين الناس حتى لا يقبل أحد، يعني يكون كل زول هو غني بالله عن المال. الصورة دي تحقق آية الأصل ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كما حققتها للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمة مدعوة لأن يكون لها فينا رسول الله أسوة حسنة. فإذا كانت الصور دي واضحة، الصورة في التمثيل بآية الأصل وآية الفرع في الاشتراكية لتدين الفرق بمستوى للإسلام نسخ بما هو دونه، وآيات الجهاد اللي نسخت آيات الإسماح، وآيات الإسماح هي آيات الأصل، وآيات الجهاد هي آيات الفرع وهي دونه دون آيات الأصل، فنسخت آيات الأصل بما هو دونه. أكثر من كده آيات فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، الآيتين ديل هن أصل في التنظيم الديمقراطي، كأن يبلغ حد أن يقولا ليس هناك إنسان هو من الكمال بحيث يؤتمن على حريات الآخرين، ما في زول يكون غيم على حريات الآخرين. وبالصورة دي نهت النبي صلى الله عليه وسلم عن السيطرة على الآخرين، فذكر إنما أنت مذكر لست عليه بمسيطر. المستوى الرفيع ده اللي ما بتحلم به الأحلام العالية جدا من عقول الديمقراطيين حفظوا وحققوا الأصل الإسلامي الذي نسخ في القرن السابع بما هو دونه من مستوى الفرع. مستوى الفرع هو المستوى اللي قام عليه حكم الشورى، حكم الشورى عندما قام على آية في بما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. المستوى ده مستوى الفرع ده اللي قام عليه حكم الشورى نسخ الأصل اللي منع أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم سلطان على الأمة، لأن الأمة كانت دون مستوى أن تستحق المسؤولية دي، نسخ الأصل الرفيع ده بما هو دونه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم وصي على الأمة. جاءت العبارة زي ما سمحت في القرآن فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. كأنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، أمروا أن يشاوروا لكن ما غيدوا بمشورتهم، ما غيدوا برأيهم، كأنه القاصر يشاور ليتدرج ليتعلم مستويات المسؤولية لكن مشورته ما ملزمة، المستشير ما ملزم بمشورة المستشار، يستشير فإذا رأيه جعل رأي النبي صلى الله عليه وسلم النبي يتوكل على الله ويقدم، إذا جاء رأيه مخالف لرأي النبي صلى الله عليه وسلم النبي يرمي رأيه ويتوكل على الله. فالأمثلة الثلاثة دي في مستوى الأصول، في مستوى السياسة، مستوى الأصول في آيات الإسماح اللي قام عليها الفهم الديمقراطي في الإسلام وكانت الأصل ونسخت بما هو دونه في حكم الشورى، والأصل اللي يقوم عليه النظام الاقتصادي الإسلامي في تحقيق المساواة الاقتصادية نسخ بما هو دونه من آية الزكاة اللي قامت عليها الشريعة الإسلامية وقام عليها العمل، آيات الإسماح في أسلوب الدعوة في أن تكون دعوتنا بالتي هي أحسن وأن نقول الحق والناس من حقه من يؤمن ومن حقه من يكفر، الأصل الرفيع ده نسخ بما هو دونه لأن ما هو دونه مناسب لحاجة الناس أكثر ولأن حكم الوقت معاه، فنسخ بما هو دونه وقام أمر الجهاد اللي قامت عليه الشريعة. فإذا الصورة دي بقت واضحة بين المستويين من الشريعة، مستوى الأصل ومستوى الفرع، يبقى واضح جدا التساؤل اللي قلنا قبل، عندما يتسأل إنسان يقول أن الشريعة الإسلامية اللي انتوا قلتوا الإسلام بيستطيع أن يحقق المجتمع ذي المساويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وأنه نحن بنعرف أن الشريعة الإسلامية قامت على مجتمع ما فيه مساواة اقتصادية، ما فيه مساواة سياسية، ما فيه مساواة اجتماعية، ده كلامه بيبقى حق زي ما أنا قلت قبل، الكلام ده حق بعد ما تصورنا أن الشريعة الإسلامية قامت على آيات الفروع، وآيات الفروع ما كان محسوب لها أن تحقق أمانينا اللي متحدث عنها عن حاجة مجتمعنا الحاضر. تبدأ الصورة دي واضحة، ثم يبقى راينا الدعونا ليه في انه الفرد الحرية فردية مطلقة، لان احنا سعيين لان نوجد بوسيلة التربية الفردية اللي سبقت الاشارة عنها والحديث عنها، ثم بوسيلة المجتمع الصالح اللي قلنا انه المجتمع اللي بقوم على المساواة الاقتصادية والمساواة السياسية والمساواة الاجتماعية، يبقى انه مستوى الاصول في الاسلام تحقق مستوى الرسالة الثانية التي يدعو لها الجمهوريون، الرسالة الثانية تحقق حاجة انسانيتنا الحاضرة للمساواة الاقتصادية والمساواة السياسية والمساواة الاجتماعية، حين انه الرسالة الاولى الشريعة الاسلامية في مستوى الفروع لا تحقق المساواة الاقتصادية والمساواة السياسية والمساواة الاجتماعية في الوقت الحاضر. اذا بقى ده واضح يبقى انه دعوتنا قائمة لإيجاد الإنسان الحر، كأنه أهداف الفكرة الجمهورية اللي هي موضوع الندوة متجهة في تبيين أهدافها، أن تحدثكم أن الهدف الأساسي هو إيجاد الإنسان الحر حرية فردية مطلقة. سبقت الإشارة وسبق التوضيح أنه نتوسل له بوسيلة التربية الفردية، سبق الحديث عنها في منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وفي قانون التوحيد اللي نعطي الفرد عن طريقه فكرة صالحة عن حقيقة الوجود وعن حقيقة القانون اللي بيسيره، ثم نديه فوة صالحة من طريق النبي صلى الله عليه وسلم اللي يمكنه من مصاغبة هذا القانون والسير وفقه، ليكون سيره ده مضمون ومؤسس لينطلق منه إلى الأمام. لابد من تنظيم المجتمع حوله على أساس يمكنه من تطويع الحرية الجماعية كمسرح أو كمنطلق ينطلق فيه ينطلق منه لتحقيق حريته الفردية المطلقة. الصورة دي ما هي صورة كاملة في التقديم، لكن صورة ممكن تديكم فكرة على أنه نحن بنقصد شنو في أهدافنا. أهدافنا إنسان حر نحقق حريته بالوسيلتين السابقة الحديث عنه، وموضوع الموضوع الأساسي اللي نحن بنحب نجري الحديث حوله هو قضيتنا اللي بنطرحها في تطوير التشريع الإسلامي، لأنها دي قضية أساسية في الفكرة، هي دعوتنا للرسالة الثانية، لأن الدعوة للرسالة الثانية ما هي سراب، هي حاجة ماثلة يعيشوها الناس، لابد لهم من أن يحلوا مشكلتهم أن يدعوا دعوة الرسالة الثانية وأن يستجيبوا لها وأن يفهموها لتنحل حياتهم لتنحل مشاكلهم وتنصلح حياتهم. وإلا ما في طريقين، إما الدين وإما غير الدين، فالبشرية ما عندها طول الوقفة الجيفة مع إصرار من أهل الدين لأن يدعوها إلى مستوى من التشريع دون غامة جديدة ودون حاجة جديدة. لابد من الدعوة للدين على مستوى الرسالة الثانية لينتصر الدين ولتنحل به مشاكلنا وتنصلح حياتنا، أو أن الإنسانية حتكون في عذر مديد جدا لو فارقت الدين واتجهت لغيره. هي حائرة، دائرة طريق النجاة، دائرة طريق الخلاص، تلمست الفلسفات كلها وجدت الفلسفات كلها ما فيها الحل. ولذلك أنتم تعرفوا أنه في كثير من شباب العالم رفض الفلسفات ورفض الحضارة الحاضرة وعاش في الأزقة وفي الشوارع، يقع من الطوابق العالية ينتحر. كل المسألة أنه هو رفض المدنية أو الحضارة الحاضرة وشعر بأنها حضارة وصلت مدى ما بتحقق له حاجته الفردية اللي بتوحد شخصيته اللي سبق الحديث عنها في المنهاج اللي قدمناه لتوحيد الشخصية البشرية، ثم ما تبلغ أن تنظم له المجتمع على أساس يعيش فيه هو في سعادة وفي مسرة وفي هنا. الصورة دي خلت أذكيانا يمارسوا التجربة في رفض المذاهب الموجودة وفي رفض الحضارة الموجودة. الاتجاه ده في الرفض السلبي إذا سارت به الحياة في السودان وفي الأخبار العربية المختلفة وفي الأخبار العالمية المختلفة، وبقى الرفض سياسة ينتهجوا الناس، تبقى البشرية انتهت، تكون وصلت إلى مستوى من العمل السلبي يهدد حياتها. فلا بد من الرفض الإيجابي، الرفض الإيجابي للحضارة الغربية وللفهم السلفي من الدين تمكنوا منه الجمهوريين على هدى وعلى بصيرة. ولذلك يدعو دعوتهم وهم مطمئنين، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أكتفي بهذا القدر من التقديم وأفتح المجال للنقاش، وأرجو أن يكون النقاش موفقا وأن يكون مجالنا ذا سعة حتى نخرج جميعا بنتيجة نرضى عنها وننصلح بها إن شاء الله.